البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على الهادي البشير معلم الخير محمد وعلى آله ومن والاهما بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، وقف طالب علم بباب أحد العلماء ونادى: أحسن إلي أيها الكريم بشيء مما جاد الله به عليك. فأمر له بطعام وبعض نقود، فردها عليه بلطف وشكر له كرمه وقال: إن حاجتي إلى علمك أشد من حاجتي إلى طعامك ومالك. فبش العالم في وجهه وأدخله على الرحب والسعة وأفاده في كل ما سأله عنه، فخرج الطالب فرحا مسرورا ولسان حاله يقول: علم يهدي إلى سواء السبيل خير من مال جزيل.
فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم.
ما الذي يحدث يوم القيامة والناس قد حضروا للحساب بين يدي ربهم؟ ورد ذلك في حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الإمام أحمد في مسنده والدارقطني، والحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فإنكم ترونه كذلك، يحشر الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد الله أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب، لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته. قال الله تعالى: زد من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله عز وجل: لك ذلك ومثله معه. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وعشرة أمثال. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يدخلون الجنة وممن يرتقون فيها إلى الدرجات العلى. إنه سميع قريب مجيب.
فأماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترفا،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي
ما هي الأشياء التي يجوز التيمم بها والتي لا يجوز؟ وما هي صفة التيمم؟ وما هي نواقض التيمم؟ وما الذي يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه؟ أما الأشياء التي يجوز ولا يجوز التيمم بها، فيجوز للمسلم أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر، ولا يجوز التيمم بالرماد أو الإسمنت أو الجبس أو الجير أو بأي شيء تحول من صفته التي كان عليها بفعل النار. أما صفة التيمم، فالتيمم يكون بضربة واحدة فقط، يضرب المتيمم بباطن كفيه الرمل أو التراب أو الحجر ضربا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه فقط، ظاهرهما وباطنهما، ويخلل بين أصابعهما. هناك طرق أخرى، ولكن هذه دليلها أقوى. وأما نواقض التيمم، فينقض التيمم ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أو القدرة على استعماله. أما ما الذي يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه، فيجوز له أن يصلي بتيممه ما شاء من نافلة أو فريضة، ما دام تيممه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ما المقصود بلقب اللحتري؟ هل هو طويل الشعر أم قصير العنق أم قصير الخلقة أم شديد الصوت؟ اللحتري هو قصير الخلقة.
فرحا من نور العلم بعينيها،
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما هي الوجودية؟ ولماذا سمي توماس إدوارد لورانس بلورانس العرب؟ ولماذا سمي الوعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين باسم وعد بلفور؟ ولماذا عرفت الاتفاقية بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام العالم العربي من وراء ظهر حليفهم الحسين بن علي باسم اتفاقية سايكس بيكو؟ وإلى ماذا يرمز شعار الشيوعيين المنجل والشاكوش أو المطرقة؟ أما الوجودية فهي مبدأ سياسي واجتماعي يؤكد على حرية الفرد ومسؤوليته، وأن الوجود متقدم على الذات. ولماذا سمي توماس إدوارد لورانس بلورانس العرب؟ فذلك لأن المخابرات البريطانية كلفته بالقتال مع العرب ضد الأتراك إبان الحرب العالمية الأولى. ولماذا سمي الوعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين باسم وعد بلفور؟ فذلك نسبة إلى آرثر جيمس بلفور، وزير خارجية بريطانيا عام 1917 ميلادية. ولماذا عرفت الاتفاقية بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام العالم العربي من وراء ظهر الحسين بن علي باسم اتفاقية سايكس بيكو؟ سميت بهذا الاسم نسبة إلى وزيري خارجية كل من بريطانيا وفرنسا. وأما إلى ماذا يرمز شعار الشيوعيين المنجل والشاكوش أو المنجل والمطرقة، فهو يرمز إلى وحدة الطبقة العاملة من فلاحين ويمثلهم المنجل، وعمال وتمثلهم المطرقة.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل.
من هي ماريا القبطية؟ إنها صحابية جليلة دخلت إلى بيت النبوة فنالت شرف الدنيا والآخرة. إنها ماريا القبطية أم إبراهيم، وتبدأ أيام دخولها إلى بيت النبوة عندما بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة بماريا وأختها سيرين، وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره يعفور، وأرسلهم مع ابن عم لماريا شيخ كبير، وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة. فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت، وأسلمت ماريا وأختها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أم إبراهيم القبطية، فأنزلها في العالية في مقدمة مدخل المدينة النبوية في الموضع الذي يقال له مشربة أم إبراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إليها هناك، وضرب عليها الحجاب وكان يطأها بملك اليمين. فلما حملت وضعت هناك، وقابلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم فوهب له عبدا، وكان ذلك في ذي الحجة من سنة 8 هجرية. وتنافست الأنصار في إبراهيم، وأحب أن يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته لها. وكانت أم إبراهيم في دارها، وابن عمها يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب، فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجة، أي أساء الظن به وظنوا به شر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل علي بن أبي طالب يقص الخبر، فوجده علي، فلما رأى ابن عم ماريا السيف في يد علي خاف فألقى الكساء الذي كان عليه وتكشف فإذا هو مجبوب. هذا الرجل الذي أساء به البعض الظنون هو ابن عم ماريا الذي جاء معها من مصر، فاطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وعاشت ماريا رضي الله عنها حتى حزنت لموت ولدها إبراهيم، وحزن معها الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم، فما لبث إلا قليلا حتى توفاه الله، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فدمعت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. سقطت دموع الرحمة من عيني النبي صلى الله عليه وسلم شفقة، وكأنه أراد أن يقول إن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر، فمجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام بل هو رحمة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما. وفي ذلك ترغيب في الشفقة على الخلق والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. ثم صلى عليه صلاة الجنازة وأعلم المسلمين أن ابنه مات وهو في سن رضاع الثدي، حيث تغذيته بلبن الثدي، ومن كرامته أنه صار له من ترضعه في الجنة. فإنه لما توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة. وفي رواية أخرى إن له لضئرين، والضئر هي المرضعة لولد غيرها، تكملان رضاعه في الجنة. الحديث صحيح أخرجه مسلم. وعاشت مارية رضي الله عنها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليها من بعده حتى توفي، ثم كان عمر رضي الله عنه ينفق عليها حتى توفيت في خلافته، وذلك في المحرم من سنة 16 هجرية. وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع بالمدينة النبوية. فسلام على أم إبراهيم في نساء بيت النبوة، وسلام على ماريا في الصحابيات الجليلات.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما أهمية رحلة الإسراء والمعراج في التصور الإسلامي؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد عثمان شبير فيقول: لقد ربطت حادثة الإسراء والمعراج بين المسجدين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ربطا روحيا قبل أن تتصل حدود أرضيهما ببضعة عشر عاما. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى فيه بالأنبياء والمرسلين حيث أحياهم الله وجمعهم له، وذلك ليعلن للناس جميعا أن المسجد الأقصى أصبح مسجدا للمسلمين مرتبطا بالمسجد الحرام في رباط قدسي دائم. يقول الدكتور مصطفى السباعي: أما صلة المسجد الحرام بالمسجد الأقصى فهي صلة الشرف بالشرف، فسكان مكة هم أشرف أهل الأرض لأنهم سكان الكعبة وسدنتها من لدن أن بناها إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى هو مهبط الرسالات وملتقى النبوات في فترات طويلة من التاريخ، فيجب أن تنطلق مواكب التحرير من هاتين البقعتين وتسير كتائب الإيمان من هذين المسجدين ليهتدي العالم الضال والإنسانية التائهة بنور الإيمان ورسالة الإسلام. هذا أولا. وثانيا، لقد جاءت هذه الحادثة في وقت اشتداد المحن والشدائد، وفي وقت كانت فيه الدعوة الإسلامية دعوة سرية، فكأن الله أراد أن يلقي في روع المؤمنين ضرورة تحرير أرض المسجد الأقصى وعدم التغافل عنه مهما كانت الضغوط على المسلمين في بقاعهم الأخرى، فهي أمانة عظيمة في أعناق المسلمين جميعا، وهي جزء لا يتجزأ من أرض الإسلام، فلا يجوز التنازل عن شبر من أرضها، ويجب على المسلمين أن يدافعوا عنها بكل ما يملكون من قوة، وأن يعتبروا الدفاع عنها واجبا يحتمه الدين والعقيدة. لا مفر لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر من القيام به إلى آخر مدى من القدرة والاستطاعة.
في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما هو البروتين؟ وما هو الحصاف؟ وما هي البسترة؟ وكيف يدفئ طائر البطريق بيضه ليفخص في أرض كلها جليد؟ نبدأ بالسؤال الأول: ما هو البروتين؟ البروتين كلمة جاءت من اليونانية، وهي بمعنى الأول، للاعتقاد بأنه أهم جزء في المادة الحية، ويتكون من الحوامض الأمينية التي منها أكثر من 21 نوعا مختلفا، وبتركيبات متباينة منها نحصل على آلاف الأنواع من البروتينات، ولكنها جميعها تحتوي على العناصر التالية: النيتروجين، الكربون، الهيدروجين، والأكسجين. أما ما هو الحصاف؟ فالحصاف مرض ينشأ عن نقص في حامض النيكوتين، وهو أحد فيتامينات بي المركب، كما يعاني معظم المصابين به من نقص فيتامين الريبوفلافين. والمرض يوجد في معظم أنحاء العالم، ولكنه متفشي في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية، لأن معظم الناس هناك يعتمدون في غذائهم على الذرة. وتتمثل أعراض المرض في فقدان الشهية والوزن والقوة، يصاحبها صداع واضطراب في المعدة، وقد يعاني المصاب من الإسهال وتشقق الجلد وانتشار القروح فيه، وخاصة حول الرقبة وفي ظاهر الكفين والساعدين. وقد يكون من مضاعفاته اضطراب عقلي وكآبة وتصرفات حمقاء. ورغم بشاعة هذا المرض الذي قضى في الماضي على 65% من مرضاه، إلا أن كل أعراضه تختفي في غضون ساعات من تناول فيتامين بي المركب وأكل الأغذية المتنوعة التي تمد الجسم به. أما ما هي البسترة؟ فالبسترة تعني تعقيم الحليب والسوائل والمشروبات بتسخينها إلى 60 درجة مئوية وتبريدها بسرعة. وكيف يدفئ طائر البطريق بيضه ليفقص في أرض كلها جليد؟ تضع أنثى البطريق بيضة واحدة فقط وتضعها على قدميها وتغطيها بريشها وتجلس فوقها القرفصاء بحيث لا تلامس الثلج.
فأبي قد عرفني الهدف،
فغواني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف.
من القائل في الإنسان ما أصبح أحد إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مردودة. هل القائل هو أبو بكر الصديق أم عبد الله بن مسعود أم معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين؟ القائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي.
ما موقف الإسلام من الحسد؟ المسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا له ولا وصفا فيه ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه فيه، إذ الحسد مناف لذينك الخلقين الكريمين، حب الخير والإيثار فيه. والمسلم يبغض خلق الحسد ويمقته، لأن الحسد اعتراض على قسمة الله التي فضل الناس بها بعضهم على بعض. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والحسد قسمان: أولهما أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيره لتحصل له، وثانيهما أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تحصل له ولم يظفر بها. وليس من الحسد الاغتباط، وهو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح حال بدون تمني زوالها عن غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث رواه البخاري. والمراد بالحكمة هنا القرآن الكريم والسنة النبوية. والحسد بقسميه محرم تحريما قطعيا، فلا يحل لأحد أن يحسد أحدا. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال: حسدا من عند أنفسهم. وقال: ومن شر حاسد إذا حسد. فذم الله تعالى لهذا الخلق الذميم مقتضى تحريمه له ونهيه عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والحديث متفق عليه. وقال: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب، رواه أبو داود. والمسلم إن خطر له خاطر الحسد بحكم بشريته وعدم عصمته قاومه بدفعه من نفسه وكراهيته له، حتى لا يصير هما أو عزيمة فيقول بموجبه أو يعمل فيهلك. وإن عجبه الشيء قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبذلك لا يؤثر فيه ويسلم من الوقوع في براثنه.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
لماذا تسمى أنثى العنكبوت الأرملة السوداء؟ وما هو أقرب النجوم إلى الأرض؟ ومما يصنع حجر الولاعة؟ وأيهما أسرع، الحصان أم الأسد؟ وأين أجريت أول عملية لزراعة قلب للإنسان؟ وأيهما تنبت أسنانه أولا، الصبيان أم البنات؟ للإجابة على هذه الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول: لماذا تسمى أنثى العنكبوت الأرملة السوداء؟ الجواب: لأنها تقتل الذكر بعد التلقيح مباشرة. وما هو أقرب النجوم إلى الأرض؟ أقرب نجم هي الشمس، وتبعد 93 مليون ميل تقريبا، ويليها النجم قيطرس الذي يبعد 4.5 سنة ضوئية. أما الزهرة فليست نجما، بل هي أحد كواكب المجموعة الشمسية. أما مما يصنع حجر الولاعة، فحجر الولاعة يصنع من مسحوق الحديد ومادة السيريوم التي يعثر عليها كمركبات في البرازيل وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى. وأيهما أسرع، الحصان أم الأسد؟ الأسد أسرع من الحصان، إذ تبلغ سرعة الأول 80 كيلومترا بالساعة، فيما يجري الحصان بسرعة 70 كيلومترا بالساعة. وأين أجريت أول عملية لزراعة قلب للإنسان؟ فلقد أجريت أول عملية زراعة قلب للإنسان في جنوب إفريقيا سنة 1967 ميلادية، أجراها الدكتور برنارد بمساعدة 300 طبيب لمريض عمره 55 سنة. وأيهما تنبت أسنانه أولا، الصبيان أم البنات؟ الجواب: أسنان البنات تسبق أسنان الصبيان.
يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهه. لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي، لما بالدين تخصصت.
ماذا يفعل من فاتته صلاة ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس؟ يجيب على هذا السؤال أبو هريرة في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلها بعدما تطلع الشمس. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا، وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.